يقول السائل: يقول أهل العلم إن الماتريدية ربيبة الأشعرية، فما هي أوجه الاختلاف الأساسية بينهما؟ طالما أننا تكلمنا على مسائل الإيمان، فلنذكر وجها من أوجه الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية. عند الأشاعرة أن العمل يقال له من شرائع الإيمان، العمل عند الأشاعرة من شرائع الإيمان، ليس هو من حقيقته ولا من مسماه، وإنما هو من شرائعه، هذا قدر زائد على حقيقة الإيمان عند الأشاعرة. وأما عند الماتريدية فالعمل عندهم يقال له من لوازم الإيمان، أو عبارة بنحو ذلك لست أستحضرها على وجه التحديد، لكن هناك اختلاف بين الأشاعرة والماتريدية في النظر إلى حقيقة العمل ومنزلته من الإيمان، كذلك بينهما اختلاف في النظر إلى حقيقة الكفر، هل الكفر يكون فقط بانتفاء المعرفة من القلب أم يكون بأمر آخر؟ فهذه كلها أمور لست أستحضر تفاصيلها الآن، لكنها من أوجه الاختلاف بين المذهبين. نعم، يقول: هل يصح قول من قال إن الأعمال شرط كمال في الإيمان، وهل هو قول مرجئة الفقهاء، أم أن الصحيح كما قال ابن عثيمين أن نترك ذلك كله للشرع، فالصلاة مثلا شرط صحة، وصوم التطوع شرط كمال؟ الذي بيانه غير واحد من علمائنا كمثل الشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ صالح آل الشيخ وغيرهم من علماء السنة أنه ينبغي ترك التعبير بمثل هذه الأشياء، فلا يقال شرط كمال أو شرط صحة، لأن كلمة الشرط توهم خروج الشيء عن الماهية، وهذا هو معنى الشرط عند الأصوليين، فلا ينبغي أن نطلق أن الأعمال شرط كمال أو شرط صحة. وفرق بين هذا وبين قولنا آنفا إن الإيمان أصل وكمال، فعندما نقسم الإيمان إلى أصل وكمال لا نأتي بلفظة الشرط التي توهم الخروج عن الماهية، فهذا كله لا داعي له، ونحن متبعون في ذلك لعلمائنا. العلماء نبهوا على أن هذه العبارات موهمة وتحتمل معاني متعددة، ولا شك أن ما قاله العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو الأقرب إلى الصواب، إن كان الأمر ولا بد فيه تعبير بمثل هذه الأشياء فإننا نقول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم، يقول: الرجاء بيان قول الكرامية في الإيمان مع شيء من التفصيل. طيب، يعني هذا استباق للأحداث، على كل حال هذا كله كنا سنتكلم فيه إن شاء الله، لكن لا بأس أن نعجل بشيء منه الآن. الإيمان عند الكرامية هو قول اللسان فقط، الإيمان عند الكرامية هو قول اللسان فقط، فمن قال لا إله إلا الله عندهم فهو مؤمن وإن كان من المنافقين. ومقصودهم بذلك كما بين شيخ الإسلام رحمه الله أنهم يطلقون عليه لفظ الإيمان، وهذا غلط مخالف لصريح النصوص كما عرفنا شيئا منه آلفا. كما بين رحمه الله تعالى أيضا أنهم لا يقصدون أن كل من قال لا إله إلا الله فهو ناج في الآخرة، وإنما يتكلمون فقط على الأسماء وعلى التعامل الذي يكون في هذه الدنيا، فهم في هذه الحياة الدنيا يطلقون اسم الإيمان على كل من قال لا إله إلا الله وإن كان في باطنه لا يعتقد ذلك، وهذا غلط عظيم، وهذه بدعة خبيثة كما نبه عليه علماؤنا، هذا هو حقيقة قول الكرامية في الإيمان. نعم، يقول: ما هي أعظم الأسباب لزيادة الإيمان خاصة في زمن الفتن والشبهات؟ السبب الأعظم بارك الله فيك كما عرفنا آنفا الطاعات والقربات لله سبحانه وتعالى، كلما زادت الطاعات كلما زاد الإيمان، وزيادة الطاعات لابد أن تكون مبنية على زيادة في عمل القلب، لأن التلازم بين القلب والجوارح أمر ظاهر وبين ومعروف، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة في هذه المسألة. فالذي تزيد طاعاته لا بد أن يزيد خوفه ورجاؤه، ولا بد أن تزيد محبته لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك العلم، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما زاد علم الإنسان كلما زادت خشيته لله سبحانه وتعالى. فننصح لا سيما في زمن الفتن والشبهات بالإكثار من العلوم النافعة والاستزادة منها، كما قال تعالى: وقل رب زدني علما. فإذا زاد علم الإنسان زادت خشيته لله وزادت تقواه لله، وبالتالي يزيد إيمانه وتزيد طاعاته. نسأل الله تعالى من فضله العظيم. نعم. يقول: ما قولكم في من ينكر القياس في الأحكام الفقهية ويقول إنه ليس من السنة؟ قولي في هذا هو قول العلماء، هو قول كافة العلماء الذين أنكروا هذا الأمر على الذين يقال لهم الظاهرية، أتباع داود بن علي الظاهري. ومن أشد من يقول بذلك كما هو معلوم أبو محمد بن حزم، وله في ذلك من المصنفات ما هو معروف، وقد أصل لذلك بما هو معلوم لدى طلبة العلم. فحكم أهل العلم كافة في ذلك أن هذا أمر محدث ومنكر، ولهم في ذلك تعبيرات شديدة، لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. وأنا أحيل من أراد التفصيل على كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله، حيث رد ردا طيبا مفصلا نافعا على من ينكر القياس، وبين أنهم قد أتوا ببدعة عظيمة وخالفوا صريح السنة وصريح إجماع السلف في هذه المسألة. نعم. يقول: هل إذا اشتريت دواء لعلاج مرض ثم بعد ذلك ذهبت إلى الطبيب فأخرج لي نفس الدواء مع أدوية أخرى، فلما ذهبت للصيدلية وهي نفسها التي اشتريت منها الدواء الأول طلبت منهم باقي الأدوية فقط، وطلبت منهم أيضا أن يملأوا معلومات ملف التعويض الطبي وأن يكتبوا أني أخذت الدواء الأول من عندهم وإن كنت قد أخذته قبل زيارة الطبيب، فهل في ذلك شيء؟ الظاهر والله تعالى أعلم أنه ليس فيه شيء، إلا إذا كان يعرف عند السائل أو في بلده أن هذا يترتب عليه مفاسد من الناحية الإدارية أو فيه شيء من الغش، فإن الأمر كذلك فلا يجوز، وإلا فظاهر الحال أنه جائز إن شاء الله. نعم. تقول السائلة: تقدم لخطبتي أخ متبع للسلف إن شاء الله يريد التعدد، أكبره سنا، لعل هذا هو المراد، يعني في ضبط الكلمة أن السائلة أكبر سنا من الذي تقدم لخطبتها. تقول: بماذا تنصحونني بارك الله فيكم، وأريد كلمة موجهة له إن قبلت هذا الزواج. ننصح السائلة بارك الله فيها أن تقبل بهذا الأخ الذي تقدم لخطبتها وإن كان يصغرها سنا، طالما أنه ذو دين ومنهج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. وقضية المنهج من أعز القضايا التي توجد في هذه الأيام، المتمسكون بالمنهج السلفي الآن أعز من الكبريت الأحمر. فإن كان الأمر كذلك فأنصح أختنا أن تقبل بهذا الأخ وأن تستعين بالله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يوفقها لما فيه الخير. كذلك بالنسبة لهذا الأخ ننصحه بتقوى الله سبحانه وتعالى ولزوم الأحكام الشرعية في هذا الأمر الذي هو مقدم عليه، وننصحه كذلك وننصح أختنا أيضا وجميع إخواننا وأخواتنا بطلب العلم ولزوم علمائنا المعروفين والثبات في هذه الأيام الصعبة التي تكثر فيها الشبهات والشهوات، ونسأل الله تعالى ألا يحرمنا جميعا من فضله وتوفيقه. نعم. هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.